أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو المعين، وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. هذا هو الحق الذي ينبغي أن يعول عليه في سر التفريق بين بابي التعارض والتزاحم، وبينهما وبين مسألة الاجتماع في مورد العموم من وجه، بين متعلقي الخطابين، خطاب الوجوب وخطاب الحرمة. وقد ذكرنا أن المصنف قال أن المدار يدور حول وجود الدلالة الالتزامية، فإن كان الخطاب ينطوي في ذاته على نفيا بالدلالة الالتزامية للآخر لم يكن هنالك اجتماع، بينما إذا لم تكن هنالك دلالة التزامية، إذا قال لك الشارع صلي ولم يكن تكن هنالك دلالة على نفي حكم الغاصب، فإنه آنئذ لا يعتبر من موارد الاجتماع كما ذكرنا. هذا هو مبنى المصنف، ولعله يمكن استفادته من مطاوي كلماتهم وإن كانت عباراتهم تضيق عن التصريح. يقول المصنف: يا أبي، لو تتأمل في كلمات الأعلام لرأيت أنهم يقولون بما قلنا به، بس عبارتهم ضيقة، لم تكن الكلمات تتحمل ما نقول. وإن كانت عباراتهم تضيق عن التصريح بذلك، بل اختلفت كلمات أعلام أساتذتنا رضوان الله عليهم في وجه التفريق. ثم يذكر المصنف رأي صاحب الكفاية ورأي المحقق النائيني في التفريق بين الموارد الثلاثة، بين التعارض والتزاحم وبينهما وبين مسألة الاجتماع. رأي المصنف ذكرنا، وهو أنه من باب الدلالة الالتزامية ينفي الآخر، فلا اجتماع بين الأمر وبين الناهي، بينما لنطل إطلالة على قول صاحب الكفاية وعلى قول المحقق النائيني. فقد ذهب صاحب الكفاية إلى أنه لا يكون المورد من باب الاجتماع، يعني لا يجتمع الأمر والناهي، إلا إذا أحرز في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقا، حتى في مورد التصادق والاجتماع. صاحب الكفاية يقول: في حقيقة الأمر نحن ندور حول المناط والملاك، نحن ندور حول المناط والملاك، فإذا علمنا أن مناط الإيجاب، إيجاب الصلاة باق، وفي ذات الوقت علمنا أن مناط التحريم وهو مناط الغصب باق أيضا، أنا إذا نقول بمسألة الاجتماع. فمسألة الاجتماع موقوفة ومتعلقة على هذا الأمر، على إحراز وجود كلا المناطين، مناط الوجوب وهو الصلاة، ها أكو إلها مصلحة، ومناط الحرمة وهو الغاص والذي هو يتضمن مفسدته. فإذا علمنا أن المناطين في آن واحد، حتى لو تصادقا، حتى لو اجتمعا باقيان، أنا إذن يجب علينا أن نقول بأن هذه المسألة من باب مسألة الاجتماع بين الأمر والناهي. فقد ذهب صاحب الكفاية إلى أنه لا يكون المورد من باب الاجتماع، إلا إذا أحرز في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه، مناط الوجوب باق وهو مصلحة الصلاة، مناط الحرمة باق وهو الغصب ومفسدة الغصب، حتى في مطلقا، حتى في مورد التصادق والاجتماع، حتى لما تصادق الصلاة مع الغصب مناط الصلاة باق ومناط الغصب باق، أنا إذن نقول بالاجتماع. وأما إذا لم يحرز مناط كل من الحكمين في مورد التصادق مع العلم بمناط أحد الحكمين بلا تعيين، لم نعلم بأن المناطين باقيان، ولكن علمنا ببقاء أحد المناطين، واحد من المناطين باقي، إما مناط الأمر وهو الصلاة أو مناط النهي. ذاك الوقت سؤال، هل تكون المسألة من باب من باب مسألة الاجتماع لو لا؟ يقول صاحب الكفاية: لا تكون، وإنما تكون آنئذ من باب مسألة التعارض. ليش؟ لأنه نعلم بكذب أحد الدليلين، نعلم بكذب أحد الدليلين. ما دام أننا أحرزنا أن مناط الوجوب وهو الصلاة باق بمصلحته، وفي ذات الوقت علمنا بأن مناط الآخر غير موجود، سؤال: هل يكون هنالك اجتماع؟ هل هنالك اجتماع؟ قطعا لا يكون اجتماع. فماذا يكون إذن؟ يكون تعارض. ونعلم من ذلك كذب أحد الدليلين، ونعلم من ذلك كذب أحد الدليلين. ولكن طبعا بين قوسين هنا يأتي كلام. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ولكن هنا أيضا طبعا يأتي كلام، وهو أنه التعارض إنما يكون من شروط التعارض أن يكون مثلا في مرتبتين، هذا حجة وهذا حجة، ولكن بالتالي إما إذا تعارضا تساقطا، وإما نتخير بينهما على حسب المباني التي سوف تأتي في مباني التعارض. فالمورد إذن يكون من باب التعارض للعلم الإجمالي حينئذ بكذب أحد الدليلين الموجب للتنافي بينهما عرضا. تارة يقول المصنف: تارة يكون عندنا تناف عرضي، وتارة يكون عندنا تناف ذاتي. شلون تنافي عرضي؟ خلينا نجيب هالمثال. مثلا لو جاء عندنا هذا المثال: في يوم الجمعة يجب عليك أن تصلي صلاة الظهر، دليل، هذا خبر. ثم جاء عندك خبر آخر وقال: في يوم الجمعة يجب عليك أن تصلي صلاة الجمعة، يجب عليك أن تصلي صلاة الجمعة. سؤال: من دون سابقيات ومن دون ملاحظات أخرى، هل أن هذين الدليلين متعارضان؟ لا تخلي في بالك أكو روايات أخرى، هالروايتان لو خليتا وشأنهما. ولذلك أقول انزع السابقيات من ذهنك. مثلا هل أن هاتين الروايتين، هل أن هذين الخبرين متعارضان؟ صلاة الظهر، دليل أول يقول لك يجب عليك في يوم الجمعة صلاة الظهر، جاءك دليل ثاني يجب عليك في يوم الجمعة أن تصلي الجمعة، وانت تعارض. لا، احنا نريد نبين أن التنافي تارة يكون تنافيا ذاتيا، تارة يكون تنافيا عرضيا. أكو بعض القضايا لا، هي متنافية ذاتا،
التعارض يرد فقط بين الواجب والمحرم والحرمة.
لا لا، احنا مو قضية انه التعارض بين الواجب والحرمة، لا احنا يبدو ما توجهت الى نفس المطلب. احنا قلنا ان التعارض قد يكون في عالم الجعل والتشريع، ويمتنع على الحكيم ان يقع تعارض، لكن بالتالي روايات التعارض موجودة لأسباب، بالتالي طبعا بعض الأحيان تبيين بعض الروايات لمصالح قد يتأخر وإلى غيره من الأمور. زين، فالتعارض حاصل، ولذلك جاء عندنا علاجات التعارض في الشريعة، التساقط من ضمن العلاجات، التخيير في بعض الموارد من ضمن العلاجات إلى آخره. تارة يكون عندنا تعارض ذاتي، تعارض واضح بين شيء وشيء، يكون تعارضا ذاتيا، بعد ذاك الوقت ما عندك شارة وما يمكن لك أن تجمع هذه القاعدة التي يؤمن بها الفقهاء، مثلا الجمع بين الدليلين مهما أمكن أو لا من الطارح. بعض الأحيان هذه أيضا ما تستطيع أن تصل إليها في التعارض، يعني بمعنى آخر لا تستطيع حل التعارض. بس الآن إحنا لو جئنا إلى هاتين الروايتين، لو خلينا وشأنا هاتين الروايتين، فإنهما ليستا متعارضتان. غاية الأمر الرواية تقول إلك صلي صلاة الظهر، الثاني تقول إلك يابا أصلي صلاة الجمعة بعد،
صلي او صلي
صلي بعد ايضا
صلي الظهر
زائد الرواية الثانية تقول لك صلي الجمعة، الجمع بينهما ما في اي مشكلة.
هي الروايتين ايضا دعتا الى امرين في يوم.
نعم نعم، ما هو وما هو الاشكال في ذلك؟
تقول شيخنا جاءت الرواية الاولى تقول صلي الظهر،
نعم، رواية ثانية جاءت
صلي صلاة الظهر يوم الجمعة، رواية ثانية قالت لا صلي،
لا ما قالت لا
صلي الجمعة،
لا ما قالت لا، الرواية الثانية ليست ناظرة إلى الأولى، الرواية الثانية قالت في يوم الجمعة صلي صلاة الجمعة. لا رواية، ولذلك قلت أنا دليلين يعني. فإذا يمكن لنا الجمع بين هذين الدليلين، صح ولا لا؟ ونقول بأنه يجب عليك في يوم الجمعة صلاتان. غاية الأمر هنا اللي نريد نقول، غاية الأمر أن عندنا دليلا ثالثا يقول بوجوب صلاة واحدة من الصلاتين، هذا هو الدليل الثالث اللي بسببه نقول أن التنافي بين الدليلين تناف عرضي. فلما جاء الدليل الثالث رفع التعارض بين هذين الدليلين. وإلا قلت لو خلينا وشأننا تجب علينا الصلاتان، صلاة الظهر وصلاة الجمعة، لكن أكو عندك دليل فيه دليل ثالث فيه مطوية، وهذه المطوية هو أنه لا تجب عليك إلا صلاة واحدة إما ظهر وإما جمعة. لكن الوقت يجي هل أن الأحوط وجوبا صلاة الجمعة، هل أن التخيير بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر إلى آخره. طيب، وأما إذا لم يحرز مناط كل من الحكمين في مورد التصادق مع العلم بمناط أحد الحكمين بلا تعيين، فالمورد يكون من باب التعارض للعلم الإجمالي حينئذ بكذب أحد الدليلين الموجب للتنافي بينهما عرضان. فإذا إذا كان عندنا تنافي عرضي يمكن لنا أن نزيله بالدليل الثالث. خلاصة الكلام إذن أن صاحب الكفاية يقول المدار في مسألة الاجتماع بين الأمر والنهي متوقف على إحراز مناط الأمرين، مناط الأمر ومناط النهي. فإن كان المناطين فإن كان المناطان باقيين قلنا أنهما من باب مسألة الاجتماع، إن قلنا أن أحدهما باقين أصبحت المسألة من باب مسألة التعارض. هذا خلاصة رأيه رحمه الله. فجعل إحراز مناط الحكمين في مورد الاجتماع وعدمه هو المناط في التفرقة بين مسألة الاجتماع وباب التعارض. فإذا بقي المناطان قال صاحب الكفاية بأنها مسألة الاجتماع، إذا بقي مناط واحد قال صاحب الكفاية بأنها مسألة تعارض. بينما أن المناط عندنا في التفرقة، وإيش رأي المصنف اللي ذكرناه في الأيام الماضية؟ بينما أن المناط عندنا في التفرقة بينهما هو دلالة الدليلين بالدلالة الالتزامية على نفي الحكم الآخر وعدمها، فمع هذه الدلالة يحصل التكاذب بين الدليلين فيتعارضان، وبدونها لا تعارض فيدخل المورد في مسألة الاجتماع. قلنا أن رأي المصنف حينما قال لك صلي فإنه ينفي الحكم الآخر، ينفي الحكم الآخر بالدلالة الالتزامية. حينما يقول لك لا تغصب فإنه ينفي الحكم الآخر، فإذا نفى الحكم الآخر ما صارت مسألة اجتماع بعد. إذا الأمر بالصلاة نفى الغصب ما صارت مسألة الاجتماع. إذا النهي عن الغصب مثلا نفى الأمر بالصلاة ما صارت مسألة الاجتماع. فإذا المصنف يبني مسألة الاجتماع على عدم نفي الدلالة الالتزامية، على عدم الدلالة الالتزامية. وأما إذا كانت دلالة التزامية تنفي الآخر فلا اجتماع. شنو يصير إذا كان دلالة التزامية؟ يصبح من باب التعارض، هذا رأي المصنف اللي ذكرناه سابقا. إذا كانت هنالك دلالة التزامية بعد ذاك الوقت ما يصير اجتماع، وإنما يصبح من باب التعارض. نقرأ العبارة بدقة مرة أخرى. بينما أن المناط عندنا في التفرقة بينهما، يعني بين التعارض والاجتماع، هو دلالة الدليلين بالدلالة الالتزامية على نفي الحكم الآخر. فإذا دل دليل الصلاة على نفي الغصب، ذاك الوقت في اجتماع لو ما أكو؟ لا، ما أكو اجتماع الوقت، ها؟ نفى الآخر، خلاص الأمر بالصلاة نفى الغصب، النهي عن الغصب نفى الصلاة، ذاك الوقت ما في اجتماع. فمع الدلاء وعدمها، شيلوا عدمها الآن، خلوها في بالكم بس، فمع هذه الدلالة، يعني مع وجود الدلالة الالتزامية، يحصل التكاذب بين الدليلين فيتعارضان. التعارض يصير متى؟ إذا وجد الدلالة الالتزامية. وبدون الدلالة الالتزامية، إذا ماكو دلالة التزامية، قال إلك صلي ولم يكن متعرضا لأمر الغصب، قال إلك لا تغصب ولم يكن متعرضا لأمر الصلاة، ذاك الوقت على رأي المصنف شنو تصير هالمسألة؟ تكون هذه المسألة من باب مسألة الاجتماع. فإذا الفرق واضح بين مبنى ومسلك المصنف وبين مسلك صاحب الكفاية، اللي قلنا صاحب الكفاية يعلقه على بقاء المناط، هل أن المناطين باقيان أم لا؟ ويمكن دعوة التلازم. المصنف الآن يريد يسوي ترضية شوية، يقول مولانا مبنانا يشابه مبنى صاحب الكفاية، يقول ويمكن دعوة التلازم بين المسلكين في الجملة، يقول يمكن نحصل نقاط التقاء بين مبنانا، يعني مبنى المصنف وهي قضية الدلالة الالتزامية، وبين مبنى صاحب الكفاية وهو إحراز بقاء المناطين، لأنه مع تكاذب الدليلين من ناحية دلالتهما الالتزامية لا يحرز وجود مناط الحكمين في مورد الاجتماع. قد دقق في العبارة شوي. مبنى المصنف شنه؟ بالدلالة الالتزامية يكون تعارض ولا يكون ولا تكون مسألة الاجتماع. خلنا نفصفص الآن كلام المصنف في قضية نفي الدلالة الالتزامية. نفي الدلالة الالتزامية يعني إذا أمرك الشارع بالصلاة فبالصلاة ينفي الحكم الآخر. سؤال، فإذا نفى الحكم الآخر يبقى المناطان لو يبقى مناط واحد؟ يبقى مناط واحد، يبقى مناط واحد، يعني صارت مسألة تعارض، فالتقينا مع صاحب الكفاية، التقينا مع صاحب الكفاية، لأن قطعا يقول احنا ما عن، يقول مع كون الدليل الأول نافيا لحكم للدليل الآخر، يعني الأمر بالصلاة ناف للغصب والنهي عن الغصب ناف عن الصلاة، مع هذا قطعا لا نحرز بقاء المناطين، مع هذا قطعا لا نحرز بقاء المناطين. فإذا لم يبقى المناطان أصبحت مسألة التعارض وليست من مسألة الاجتماع. ويمكن دعوى التلازم بين المسلكين في الجملة، لأنه مع تكاذب الدليلين من ناحية دلالتهما الالتزامية لا يحرز وجود مناط الحكمين في مورد الاجتماع، وإنما المحرز مناط واحد، إما مناط الأمر وإما مناط النهي، كما أنه مع عدم تكاذبهما يمكن إحراز وجود المناط لكل من الحكمين. إذا لم تكن عندنا دلالة التزامية كما يقول المصنف على مبنانا، ما عندنا دلالة التزامية، يعني شنو؟ يعني إذا أمرك بالصلاة لا ينفي حكم الغصب، إذا نهاك عن الغصب لا ينهاك عن الصلاة، ذاك الوقت سؤال، الباقي مناط لو مناطان؟ نعم، يبقى مناطان، يبقى مناطان، فتكون المسألة من باب مسألة الاجتماع. فإذا يتقاطع مسلك المصنف مع مسلك صاحب الكفاية، كما أنه مع عدم تكاذب الدليلين يمكن إحراز وجود، مو مناط واحد، لا، وجود المناط لكل من الحكمين في مورد الاجتماع، بل لا بد من إحراز مناط الحكمين بمقتضى إطلاق الدليلين في مدلولهما المطابقين، لأن قلنا المصنف يبني على الدلالة الالتزامية لنفي الآخر، بينما إذا قلنا بالدلالة التطابقية صلي يعني يجب عليك أن تصلي حتى لو اجتمعت مع الغصب، لا تغصب يعني أنت منهي عن الغصب حتى لو اجتمع بالصلاة، هذا مقتضى المدلول المطابق للكلام. وأما شيخنا النائيني فقد ذهب إلى أن مناط دخول المورد في باب التعارض أن تكون الحيثيتان في العامين من وجه، حيثيتين تعليليتين وليستا تقييديتين. للإنصاف هذا الكلام المحقق النائيني يحتاج إلى توسعة، لأنه سوف نقدم بمقدمة حول الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية، ولذلك نرجع الكلام إلى اليوم القادم إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.